ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير في جزئه الثاني، والذي تنتجه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ضمن باقتها التي أعددناها لكم حول آداب النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع شتى نواحي الحياة. ضيفنا الدائم في كل حلقة فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصير، عضو مجلس الشورى والمشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومي. حياك دكتور فالح.
وأنا أحييكم وأرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيك العافية دكتور. طبعا كما عودنا المشاهدين أن نستعرض في كل حلقة أدب من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم نركز حديثنا حول أدب النبي صلى الله عليه وسلم في الحياء من الله ومع الناس. ماذا تعني بهذا الأدب دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا، الحياء ما هو؟ هو خلق في النفس يبعث على تجنب القبيح وعلى فعل الحسن.
نعم.
لولا هذا الخلق لما اجتنب هذا الفعل القبيح، ولولا هذا الخلق لما فعل الفعل الحسن.
نعم.
هذا هو الحياء، فهو إما دافع للعمل الحسن وإما حاجز عن الفعل السيء.
جميل.
الحياء يكون مع الله سبحانه وتعالى، والحياء أيضا يكون مع الناس.
كيف يكون الحياء مع الله دكتور؟
الحياء إما مع الله سبحانه وتعالى، إما أن يدعو الإنسان ويحفز الإنسان إلى أن يفعل أوامر الله سبحانه وتعالى فيما أمر به، وإما أن يجتنب الفعل المنهي عنه. ولولا الحياء مع الله سبحانه وتعالى لما فعل الإنسان. نعم. ولذلك كان يقول بعض السلف عن التقوى إن ألا يجدك الله سبحانه وتعالى حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك.
نعم.
سبحانه وتعالى. سبحانه. النبي عليه الصلاة والسلام وصف بالحياء بعامة، لأن الحياء كصفة عامة خلق حسن، فتأدب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب حتى ظهر عليه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها.
نعم.
العذراء البنت البكر، وغالبا ما تكون حيية جدا، خصوصا إذا كان الحديث عن الزواج.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان حييا فيما يتصف به في جميع أفعاله، حتى قال بعض الصحابة لا يسأل عن شيء إلا أعطى، لا يسأل عن هذا الشيء من المال ونحوه إلا أعطاه
حياء،
حماس من سأله فيقوده الحياء إلى أن يعطي لا يستطيع أن يقول
لا
عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء رجل وصف أخا له أنه حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء خير كله. والحياء هنا يكون مع الله سبحانه وتعالى، يتأدب الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، لو أن مديرا قال للموظف لدي افعل كذا وافعل، أعطى 3-4 أوامر، الغالب أن ينفذ، لكن لو لم ينفذ كان تقول هذا الشخص لا يستحي.
نعم.
لماذا؟ لأنه لم يستحي من هذا المسؤول بأن ينفذ أوامره. فالإنسان هنا بأوامر تجاه أوامر الله سبحانه وتعالى يجب أن يسارع إلى التمثيل، إلى الامتثال، بأن يفعل هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، كان يسارع. ولذلك جاء عن بعض السلف إذا قرأت في القرآن أو سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنما هو أمر من الله سبحانه وتعالى تؤمر به أو نهي تنهى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان حييا من الله، من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقوم الليل يصلي حتى تتشقق قدماه، حتى تتفطر قدماه. تقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها متعجبة: كيف أنت تفعل هذا الفعل وأنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عبر عن حياء الله سبحانه وتعالى بأن شكر الله جل وعلا على ما أنعم عليه من هذه الأعمال، بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. في قصة الإسراء معلوم النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، ففرضت عليه الصلاة في السماء 50 صلاة، فلما رجع إلى السماء الخامسة وجد موسى قال: ماذا دار بينكم؟ قال: فرضت علي 50 صلاة. قال: لا تطيقها أمتك، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فذهب إلى ربه فأنزلت إلى 45، وكلما يعني رجع إلى موسى قال: لا تطيقها أمتك، حتى وقف على 5 صلوات. قال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: قد استحييت من ربي أعطاني. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحياء في الدافع الأول التخفيف على الأمة، وكان عليه الصلاة والسلام يرعى هذا التخفيف في صلاة التراويح لما تجمع الناس في الليلة الثالثة أو الرابعة، أحجم عنهم عليه الصلاة والسلام، فلما سئل قال: خشيت أن تفرض على أمتي فلا يطيقونه. فكانت سنة من ذلك اليوم، فهي فاضلة لكن ليست فرض. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله. هذا الحياء كله محمود من الله سبحانه وتعالى ومن الناس، الحياء الذي يمنع من فعل القبيح أو يكون محفزا للفعل الحسن، هذا محمود.
جميل.
إلا في حالة واحدة، أن يمنع الحياء الإنسان من فعل الخير أو أن يفعل الشر. أجلس على مائدة فيها محرمات، والله أكلت معهم لأني أستحي، هذا ليس حياء، هذا ضعف وخور، بأنك استحيت من الناس ولم تستحي من الله سبحانه وتعالى. وهكذا يقاس على هذا الأمر جميع الأفعال. امتنعت عن كلمة حق أن تقولها لصديقك، لزميلك، لأخيك، لبائع، من تشترك معه في عمل من الأعمال، والله استحيت أن أقول هذا، هذا حياء مذموم، لا يجوز مثل هذا الحياء، لأنك تستحي من هذا المخلوق ولا تستحي من الخالق جل وعلا. هذا الحياء منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصمت عن قول الحق، فكان يغضب عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا الفعل يؤدي إلى شرخ في التشريع. مر معنا في حلقات سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله كان يقول: ما بال أقوام، يقف على المنبر ويقول: ما بال أقوام. من المهم هنا أن خلق الحياء وأدب الحياء يجب ألا يوقف الإنسان عن التقدم فيما ينفعه في الدنيا والآخرة، من ذلك العلم، طلب العلم. كثير من الطلاب ويكونوا نابغين أحيانا مثلا، فيأتي مسألة فتشتبه عليه في أي مجال من مجالات العلم، لماذا لم تسأل المعلم؟ لماذا لم تسأل المحاضر؟ قال: والله استحيت. يقول الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله من أئمة التابعين: لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر. فالذي يستحي لا ينال التقدم. المجال العلمي ليس فيه حياء، لكن بأدب السؤال. لا تعترض والمتحدث يتحدث أو المعلم يشرح، إذا وقف سجل النقطة ثم اسأل. كذلك في أي مجال من مجالات التقدم لا تمتنع، حتى في العبادات، حتى في العبادات. لما لم تقم تصلي يا فلان؟ قال والله زملائي جالسين واستحيت منهم أني أقوم أصلي وهم جالسين. لا، بإمكانك تقول وجبت الصلاة لنقم لنصلي مثلا، أو لنذهب إلى المسجد، وهكذا. فالمجالات التقدم حتى في مجال العبادات، مجال العلم، مجال النفع للآخرين، يجب ألا تستحي. كثير من الناس في الولائم تبقى عنده كثير من الأطعمة، طيب اعملها بشكل أنيق ووزعها على المحتاج. قال والله يستحي أن أوزع هذه النعم. طيب أين تذهب بها؟ تستحي أن توزعها ولا تستحي من الله أن ترميها؟ هكذا، هذا حياء مذموم. الحياء من عدم التقدم في المجال العلمي، في مجالات مفيدة، في مجال النفع للآخرين، في مجال فائدتك أنت، يجب ألا تستحي. مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم كان حوله بعض الصحابة فسأل سؤال، ما هي الشجرة التي تكون مثل المسلم أينما تكون نفعت؟ فالصحابة رضوان الله عليهم يعني أجابوا إجابات ولم يعرفوا الإجابة الصحيحة. كان عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر من صغار الصحابة، كان شباب، وعمر رضي الله عنه كان جالس. فلما خرجوا قال عبد الله بن عمر لأبيه عمر رضي الله عنه أنني عرفت الجواب. قال كنت أتمنى إنك قلتها، لماذا تستحي؟ والله إنها عندها تعدل عندي حمر النعم. لماذا؟ لأنه عرف، قال إنها النخلة، فالنخلة إن جيت لثمرها، إن جيت لكربها، إن جيت لسعفها، فهي نافعة أينما تكون. وبالتالي هنا وأركز عليه، في المجال العلمي يجب أن لا يستحي الطالب، لأن الحياء هنا مذموم.
جميل.
إذا الحياء هنا الأصل فيه المدح إذا وصف به الإنسان. وفي جميع المجالات يجب أن يتعامل به، سواء مع الله سبحانه وتعالى أو مع الناس، وأن نربي أبناءنا ومن حولنا على هذا الخلق العظيم، يتأدبون بهذا الأدب الكبير. لا يأتي الطفل والصغير ثم يأتي إلى آخر المجلس ويجلس، أو يتكلم بأي كلام، أو يقاطع الكلام مع الكبار، أو يأخذ من الطعام من هنا ومن هناك، هذا كله خارج خلق الحياء الممدوح. لكن هذا الحياء يجب أن لا يمنع من فعل الخير، يجب أن لا يمنع من التقدم في المجال العلمي وفي المجال الأدبي بعامة، وفي مجال نفع الآخرين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم.
هل هو الفرق ما بين الحياء والخجل؟
لا، الخجل هي كلمة مرادفة، إن فسرت بمعنى الحياء كانت بمعنى، وإن فسرت بالمعنى السلبي أخذت المعنى السلبي. طيب،
من يعزز هذه الميزة في الإنسان؟ هل هي أصلا داخلية في الإنسان، وراثية أصلا، أم هي مكتسبة؟ من يحاول أن فعلا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في هذا الموضوع؟
هو الأصل في الإنسان أن تكون فيه مثل هذه الصفة، لكن تختلف النسبة من شخص إلى آخر. إنما يجب أن تكون من عناصر التربية.
جميل.
مع الصغار يجب أن تكون من عناصر التربية، لأن الصغير لا يفرق بين الفعل الحسن والفعل القبيح، ويقال له مثلا يربى على كلمة هذا لا يجوز، هذا يستحي منه، هذا يجب أن نستحي منه، هذا لا نفعله، هذا يجب أن تفعله، وهكذا. فإذا عقل هذا الابن أدرك ما هو الفعل الحسن وما هو الفعل القبيح، حينئذ يتربى على هذا الفعل. ولذلك كان بعض السلف يقول لم يمنعني من هذا الفعل إلا الحياء، يعني يعرف أن هذا جيد وأن هذا غير جيد، لكن لم يمنعه من فعل الجيد إلا الحياء. هذا مذموم، هذا مذموم، لأنه تربى على، لم يتربى على الفعل المع، يعني على الحياء من رد الفعل الحسن أو فعل القبيح.
طيب، في حال تحقق مثل هذه الميزة في الإنسان واستحى من الله أو وكان حيا من الله سبحانه وتعالى، وأيضا حيا من الناس، ما هي الآثار المترتبة عليه؟
أحسنت. الآثار المترتبة عليه من أهمها قيادة النفس. متى ما استطاع الإنسان أن يتحكم بإرادته وأن يقود نفسه وصل إلى الدرجات العلى في المنزلة عند الله سبحانه وتعالى ثم عند الناس. بمعنى أن الحياء إذا منعه من فعل القبائح هنا حمى رصيده من النقاط السوداء.
جميل.
وإذا هذا الحياء دفعه إلى فعل الحسن، صلى مبكرا لصلاته، زكى، لم يبخل بماله، صام شهرا، حج إلى بيت الله الحرام، بر والديه، نفع الآخرين، وصل الأرحام، تكلم بالكلام الطيب، لم يتعدى، هذه ترفعه كلها درجات علا عند الله سبحانه وتعالى.
جميل.
وبالتالي هذا التحكم بالنفس تحكما قويا بأن تحفزه إلى الفعل الأفعال الحسنة وتحجمه عن الأفعال السيئة، هذا واحد.
نعم.
الأمر الثاني ألا يندم على فعل ما، لأن الذي يقدم على الأفعال السيئة سيندم عليها، أقل الندم بل هو أشده في الوقت نفسه عند الموت.
جميل.
عندما يحتاج إلى وتعرض على له الصفحة كاملة سيندم على الأفعال السيئة ومن ثم في الآخرة.
جميل.
الأمر الثالث حسن العلاقة مع الناس في هذه الحياة. الإنسان ما هو؟ عمره محدود جدا، وعلاقته بالآخرين أمر لازم في حياته، سواء كان الأقربين من زوجة وأبناء وبنات وإخوة وأخوات كلما اتسعت الدائرة، أو في المجتمع. فإذا لم يكن لديه حياة كان منبوذا، كان خلقه ذميما، كان الناس يكرهونه. فإذا كان عنده الحياة أحبه الناس، ولذلك كان يمدح كثير من الناس بحسن السمت وبالصمت وبعدم كثرة الكلام، كل ذلك من الحياة.
جميل جدا.
الأمر الأخير هنا هو أن هذا الحياة يجعل عنده فرصة للتفكير.
نعم.
في أفعاله كلها وفي نتائج أفعاله، فلا يقدم على الفعل إلا وقد في الغالب عرف مكان هذا الفعل. وهذه ناحية مهمة جدا، أن تفكير الإنسان يقع بدون توتر.
جميل.
وهذا يقوده الحياة، ولعل هذه واحدة منها كافية إذا حصلت للإنسان.
الله يعطيك العافية. فعلا إذن هذا هو أدب النبي صلى الله عليه وسلم في الحياء من الله وحياء من الناس. يعني حتى هذه اللحظة والناس يعني يقرؤون في سير النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأحداث وهذه الأمثلة التي ذكرتها دكتور. شكرا جزيلا لك.
ولكم وللإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيك العافية. شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدين الكرام على متابعتكم لنا في السراج المنير في الجزء الثاني. كان ضيفنا الدائم معنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصير، عضو مجلس الشورى والمشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومها. شكرا لفريق العمل، شكرا لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد دعمها لمثل هذه البرامج التوعوية التي نتمنى ونسأل سبحانه وتعالى أن ينفع بها الأمة الإسلامية والعربية في شتى أنحاء المعمورة. شكرا لفريق العمل، شكرا للمخرج. هذه تحياتي فهد الفيد، ألقاكم بإذن الله في حلقة قادمة من برنامجكم السراج المنير. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وجاعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا